في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الأدلة المستدل بها على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، وذكرنا أدلة ثلاثة: الإجماع النبوي ورواية جميل بن دراج. والمصنف لم يناقش في شيء منها، وكأنها تامة لديه، إلا أننا ناقشنا فيها جميعا. الدليل الرابع، ولم يشر له المصنف، إنما ذكره بعض الأعلام كالسيد الخوي، وهو السيرة العقلائية. بتقريب، أولا جرت سيرة العقلاء على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، فإذا باع زيد كتابه من عمرا وكان البيع فاسدا وتلف الكتاب عند المشتري وهو عمرو، فإن السيرة العقلائية جارية على كون التلف على المشتري لا البائع. هذا أولا. ثانيا، هذه السيرة العقلائية معاصرة لزمان الناس، فليست متأخرة في هذا اليوم. ثالثا، الشارع الأقدس لم يردع عن هذه السيرة العقلائية، إن لم يمضها فلا أقل أنه لم يردع عنها، وهذا دليل ارتضائه لها، وإلا لكان سكوته عنها مع عدم ارتضائه لها نقض للغرام. والنتيجة لزوم ضمان المقبوض بالعقد الفاسد للسيرة العقلائية. ويمكن المناقشة في ذلك. أولا، لا نسلم بجريان السيرة العقلائية على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، فإنهم يقولون ما دام أن العقد فاسد ولم يترتب عليه أثر فلا موجب للضمان حينئذ. هذا أولا. ثانيا، على فرض التنزل والتسليم بجريان السيرة العقلائية على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، إلا أن ذلك خاص بفرض الجاهل، أي لو كان المضمون له كالبائع في المثال جاهلا بفساد العقد، ومع علمه ومع جهله بفساد العقد دفع الكتاب للمشتري،
فهنا يمكن أن يقال بجريان السيرة على الضمان. أما إذا كان البائع عالما بفساد العقد ومع ذلك دفع الكتابة للمشتري فلا نسلم بجريان السيرة على الضمان، لأنه يقولون بأن البائع هو الذي صلى المشتري على الكتاب مع علمه بفساد العقد، فما دام هو الذي سلطه على ماله فلا يلزم حينئذ الضمان عند التلف، بل حتى عند الإتلاف فضلا عن التلف. نعم، لو قلنا بجريان السيرة خاصة بفرض الجهل، أما مع فرض العلم فلا نسلم، والسيرة دليل لبي. الدليل الخامس وهو قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وبيان ذلك، أولا إن من القواعد التي بنى عليها الفقهاء هي قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فالبيع مثلا لو كان صحيحا لكان مضمونا، فكذلك لو كان فاسدا فهو مضمون، لأنه يضمن بالصحيح فيضمن أيضا بالفاسد. وسنبين معنى القاعدة بشكل مفصل، لكن الآن خذها كبرويا. وكل ما لا يضمن بالصحيح فلا يضمن بالفاسد، فالإجارة مثلا لا تضمن بصحيحها، فكذلك أيضا لا تضمن بفاسدها. هذا أولا قاعدة كبروية. ثانيا تطبيق هذه الكبرى على محل كلامنا وهو البيع. فإذا كان العقد فاسدا وتلف أحد العوضين في يد الآخر، كما إذا كان البيع فاسدا وتلف الكتاب في يد المشتري، فحينئذ يلزم على المشتري الضمان، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والبيع يضمن لو كان العقد صحيحا فكذلك يضمن لو كان العقد فاسدا. والنتيجة لزوم الضمان بالعقد الفاسد. المقبوض في المقبوض بالعقد الفاسد فيما لو كان يضمن في صحيح العقد، فإذا كان يضمن في فرض الصحة فهو أيضا يضمن في فرض الفساد. ثم يشرع المصنف الآن في بحث قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بحثا مفصلا، فهل هي قاعدة تامة أو لا، وما المراد منها، فيبحث عنها في عدة نقاط. وقبل أن يختم المسألة دخل عرضا في القاعدة. النقطة الأولى تاريخ هذه القاعدة الفقهية، من هو أول من تعرض لذكر قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده من علمائنا الإمام؟ يوجد احتمالان. هذه تصبح قاعدة فصلية. الاحتمال الأول ما ذهب إليه العلامة الحلي في كتابه التذكرة في باب الرهن، حيث صرح في باب الرهن بهذه القاعدة أن كل ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، وكل ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة، حيث قال في التذكرة الجزء الثاني صفحة 32: وكل عقد كان صحيحه غير مضمون ففاسده أيضا كذلك. يعني ما لا يضمن، الآن بيّن العكس، عكس القاعدة. وكل عقد كان صحيحه مضمونا ففاسده مثله. هذا بيّن الأصل. إذن عندنا أصل كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذا الأصل. وعندنا عكس، كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. والعلامة في التذكرة الجزء الثاني صفحة 32 بيّن الأصل والعكس، إلا أنه قدم في بيانه العكس على الأصل. لاحظ ماذا قال، أكرر: كل عقد كان صحيحه غير مضمون، يعني ما لا يضمن، ففاسده أيضا كذلك. مثل الإجارة، الإجارة صحيحها لا يضمن، ففاسدها أيضا لا يضمن. وكل عقد كان صحيحه مضمونا ففاسده مثله. إذن فهذا هو الاحتمال الأول، أن أول من تعرض من علماء الإمامية لهذه القاعدة هو العلامة الحلي في كتابه التذكرة بحسب التتبع. الاحتمال الثاني الشيخ الطوسي، كما يستفاد ذلك من كتابه المبسوط، فقد تعرض لبيان الأصل في عدة موارد لكن ليس بالصراحة، وتعرض لبيان العكس للقاعدة في مورد وبالصراحة. أما تعرضه لبيان أصل القاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فأشار لذلك في عدة موارد، نقتصر على ذكر موردين منها. وإن لم يكن ذلك بالصراحة كما هو الحال بالنسبة للعلامة، لكن مضمون القاعدة مشار إليه في كلام الطوسي. المورد الأول في باب العارية في الجزء الثالث من المبسوط الصفحة 58، حيث أفتى بأنه، دقق، لو استعار شخص من الغاصب عينه، استعار شخص من الغاصب عينه بشرط الضمان، فالغاصب قال أعيرك الكتابة بشرط أن تضمنه لو تلف، مع أن العارية لا ضمان فيها لكنه اشترط عليه أن يضمن لو تلف فيلزم بالشرط. المعير وهو غاصب للكتاب، لكن عنده يعني ذرة من الإيمان، قال تضمن يعني على كل حال. فهو مع أنه غاصب إلا أنه اشترط على المستعير أن يضمن الكتابة، والمستعير لا يعلم بالغصبية، أخذ الكتاب على أساس أنه ملك للغاصب. فأفتى الشيخ الطوسي بأنه لو تلف الكتاب عند من؟ ما عند المستعير الآن، عند المستعير، فيجوز لصاحب الكتاب المغصوب منه أن يطالب المستعير بقيمة التلف بضمان الكتاب التالي، ولا يرجع المستعير للغاصب بالقيمة. وعلل الطوسي ذلك بهذا التعليل، والتعليل هو محل الشاهد. لاحظ ماذا علل، قال لأنه يعني المستعير دخل على أن يضمن تلك القيمة، يعني من الأصل هو أخذ العاري على أساس أنه ضامن، لأنه دخل على أن يضمن تلك القيمة فلا يكون الغاصب غارا بذلك، يعني فليس له أن يطالب الغاصب بقيمة ما ضمنه لمالك العين. وهذا معناه ماذا؟ أن الشيخ الطوسي يرى بأن الوجه في الضمان هو الإقدام، قاعدة الإقدام التي ذكرناها فيما سبق، وأنه ما دام المستعير أقدم على الضمان فيلزم عليه الضمان. وهذا مرجعه إلى أن ما يضمن في فرض الصحة يضمن في فرض الفساد، مع أن العارية فاسدة لأنها من الغاصب، ومع ذلك قال يلزم الضمان على المستعير مع أنها فاسدة ومقبوضة بعقد فاسد، ومع ذلك قال بالضمان. فإذا يرى الضمان في الفاسد معناه يرى الضمان أيضا في الصحيح، لقاعدة الإقدام، لأنه من الأصل هذا أقدم على الضمان فيلزم عليه أن يضمن، صح العقد أم فسد. هذا المورد الأول. إذا ليس بالصراحة، لم يصرح كل ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، لكنه هنا أفتى بلزوم الضمان في العقد الفاسد وهو العارية المأخوذة من الغاصب، فمعنى ذلك أنه يرى أيضا الضمان حتى في العقد الصحيح، وذلك لأجل الإقدام، أنه أقدم الآخذ للمال على ضمانه.
يضمن لمن هذا المستعير؟
يضمن للمقصوب منه بعد ما يضمن الغاصب، لأن الغاصب بعد هو صارف العين، يعني للمالك الأصلي.
إذا أمضى المالك الأصلي الغاصب، هو يصير حكم حتى بيع الحقولين أو مثلا ضمان الفضول، شبيه بهذا ضمان للفضول، شبيه بالفضول عمل الفضول.
على كل حال حتى لو أمضى، هو ما دام المستعير أخذ بشرط الضمان فيلزم عليه الضمان.
بس القضية ما بيصير الضمان يعني
للفاسد. يصير الضمان الصحيح، يعني ضمان الصحيح إذا أمضى. نعم لا بأس، لكن الفرض أنه ما أمضى، وهذا مفروض الشيخ الطوسي بعد نغير نقول له لا شيخ الطوسي لماذا لا تفرضه كذا، هو من الأصل فارض أنه فساد العقد، فلا مانع أنه يمضي، لا بأس، لكن هذه فرض آخر ليس منظور الشيخ الطوسي
صريحة في أنه هذه
وهل فهمتم منها ومن صراحتها ووضوحها أنه ناظر لأنه فضولي، وأن الغاصب أمضى ما صنعه، وأن المغصوب من أمضى ما صنعه الغاصب؟
أقل شيء أنه مسكوت يعني في الرواية أو في الكلام اللي
ذكرته، يعني صحيح مسكوت، لكن عندنا إطلاق، والأصل أن هذا بيان زائد يحتاج إلى مؤونة زائدة، لو كان فيه فضولي لأشار أنه هذا صحيح لأن الغاصب أمضى، هذا يحتاج إلى مؤونة وكلفة زائدة لم يتصدى لبيانها الشيخ الطوسي. جيد لا بأس، جيد بعد غيبة طويلة لا بأس، هذه أول دخلة لكم، جزاكم الله خيرا. خب المورد الثاني في باب الغصب، في باب الغصب في المبسوط الجزء الثالث صفحة 85، حيث أفتى الشيخ الطوسي بأنه لو غصب شخص ثوبا، غصب شخص ثوبا فباعه من آخر، فالغاصب باع الثوب على آخر ثم نقصت قيمة الثوب في يد المشتري تصرف فيه مثلا تصرفا موجبا للنقص، كان للمغصوب منه يعني صاحب الثوب الأصلي مطالبة كل واحد الغاصب أو المشتري بالأرش. ولكن هذا كله كلام الطوسي، لو طالب المشتري يعني لو أن الغاصب طالب المشتري بالأرش لم يرجع المشتري على الغاصب بقيمة ما غرم، لكن لو طالب الغاصب عفوا المغصوب منه، لو طالب المغصوب منه وهو صاحب الثوب المشتري بقيمة الأرش يعني أخذ ثوبه وقال للمشتري ترى نقصت قيمة الثوب، كان دينار الآن أصبح نصف دينار فادفع لي نصفا، فأخذ الثوب من يد المشتري وأخذ الأرش وهو نصف الدينار، فليس للمشتري الذي دفع النصف دينار مطالبة الغاصب. وعلل الشيخ الطوسي ذلك وهو عدم مطالبة المشتري الغاصب بقوله لأنه يعني لأن المشتري دخل على يعني دخل في هذه المعاملة على أن العينة وهي الثوب عليه مضمونة بالبدل، لأنه دخل في هذه المعاملة على أساس الشراء فهو مشتري، إذا مشتري لابد يضمن بالبدل بقيمة الثوب، فإذا ذهب بعضها يعني ذهب بعض الثوب كان بدل الذاهب عليه، فإن العقد في المقام عقد فاسد لأنه من غاصب وليس من المالك الأصلي. ومع ذلك أفتى الشيخ الطوسي بلزوم الضمان على على المشتري مع أن العقد فاسد، فإذا حكم بلزوم الضمان في فرض فساد العقد فمن من باب أولى أنه يحكم أيضا بالضمان في فرض صحة العقد. والوجه في ذلك واحد وهو أن المشتري أقدم على الضمان، فما دام هو من نفس دخل في المعاملة على أساس تعهده بالضمان فيلزم عليه الضمان سواء صح العقد أم فساد. إن شاء الله غير واضح.
بس
له أن يطالب هذا أو ذا. قال الشيخ الطوسي للمغصوب
المشتري ليش يعني إذا طالب المالك المشتري
هذا تعليل الشيخ الطوسي. قلنا لماذا ليس للمشتري أن يطالب الغاصب؟ لأن المشتري من الأصل دخل على الضمان، دخل في المعاملة على أساس النظامن، بعد ما تجي قاعدة المغرور يرجع على من غره ما تأتي هذه القاعدة، لأن من الأصل المشتري دخل في هذه المعاملة على أساس النظام، فما دام دخل في المعاملة على أساس أنه ضامن فلو ضمن ليس له أن يطالب الذي غصب المال، أنه من الأصل متعهد بالضمان. فالمستفاد من كلام الشيخ الطوسي في هذين الموردين بالدلالة الإل إجابية وليس بالصراحة أنه يرى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فإن العقد في هذين الموردين فاسد ومع ذلك حكم بالضمان وأفتى به، فمن باب أولى أنه يفتي بالضمان في فرض صحة العقد. والوجه في الضمان هو الإقدام. جيد، هذا كله بالنسبة إلى الأصل، أصل القاعدة. وأما بالنسبة للعكس، عكس القاعدة، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، فقد صرح الشيخ الطوسي بها بهذا العكس في المبسوط أيضا في الجزء الثاني في صفحة 204 في باب الرهن حيث قال هذه هي عبارته بالنص معللا عدم الضمان في الرهن الفاسد قال الرهن الفاسد لا يضمن علل ذلك بهذا لأن صحيح الرهن غير مضمون لو كان الرهن صحيح لا يلزم ضمانه فكيف بفاسده إذن فمعنى ذلك أنه يرى كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده إذن هذا فقط بحث تاريخي لا يتشوش المطلب عليك أنه ما استوعبنا الغصب ودخلنا في بحث الغصب وقاعد لا مولا نحن فقط نريد الآن أن نحرر من أول من صرح بهذه القاعدة هل ستوافق المصنف في هذا البحث التاريخي أم لا هناك من اعترض عليه اليزدي اعترض عليه الإيروان أنا ما شأنه عنه من أول من قال ما هل سنسأل في قبورنا من أول من قال لا يضمن بصحيح يضمن بفاسد لن نسأل ابحث عن المدارك مولاي هكذا قال اليزدي والإيرواني لكن المصنف تعرف أنها قاعدة أول مرة يبحثها في الكتاب فقال لنبحثها تاريخا ونبحثها أيضا مدى قبولها عند الأعلام إذن النقطة الأولى احتمالان في المسألة الاحتمال الأول أن أول من تطرق للقاعدة علامة بالتذكرة الاحتمال الثاني الطوسي تعرض لها أصلا وعكسا في كتابه الممصوب ولعلك عند تتبعك تقف على غير ذلك وأن هناك من سبق الطوسي وسبق العلامة في بحث القاعدة كالمرتضى مثلا أو المفيد أو الصدوق فلاحظ لكن هذا ما وقف عليه المصنف بحسب بحثه النقطة الثانية هل القاعدة مقبولة عند الأعلام أو أنها ليست محل اتفاق بينهم أفاد المصنف بأنه لم يجد أحدا من الأعلام توقف في القاعدة وتأمل فيها إلا على من واحدا وهو الشهيد الثاني في المسالك في باب السبق في الجزء السادس من المسالك صفحة 110 فهناك تأمل الشهيد الثاني في القاعدة ولم يراها قاعدة تامة صفحة 110 الجزء السادس المسالك حيث تعرض الشهيد الثاني لهذه المسألة وهي لو كان عقد السبق فاسدا كما لو تسابق شخصان وكان عقد السبق بينهما فاسد لأن العوض المشروط للسابق لا يملك وهو الخمر فقال من سبق منا له خمرون فهذا عقد السبق فاسد فهل يلزم الضمان في هذا العقد الفاسد أو لا أشار الشهيد الثاني لوجود خلاف بين الأعلام في المسألة فذهب الشيخ الطوسي والمحقق الحلي بأنه ليس للسابق شيء ما دام العقد فاسدا إلا أن العلامة الحلي ذهب إلى أن للسابق شيء وإن لم يكن له الخمر لكن له البدل فهنا جاء الشهيد الثاني وناقش كلام العلامة الحلي الذي قال بلزوم الضمان بأجرة المثل فناقش الشهيد الثاني في ذلك وقال في النقاش وأنقل لك نص كلام في النقاش وعندي فيه نظر يعني في كلام من؟ العلامة الذي قال بلزوم الضمان وعندي فيه نظر لماذا؟ ما هو وجه النظر؟ قال لأن الالتزام لم يقع، يعني الالتزام بين المتسابقين لم يقع إلا على تقدير العقد الصحيح، والعقد الآن فاسد. والأصل براءة الذمة من وجوب شيء آخر غير ما وقع عليه العقد. العقد وقع على فاسد وهو الخمر، فإذا نريد أن نوجب أجرة المثل لا دليل على ذلك، والأصل هو البراءة. إلى أن يقول: وقاعدة، هذا محل الشاهد، أن كل ما كان صحيحا موجبا للمسمى ففاسده موجب لأجرة المثل لا دليل عليها كليا، بل النزاع واقع في بعض مواردها. فكل ما لا إجماع ولا دليل صالح يدل على ثبوت شيئا فالأصل يخالف في القاعدة، فالأصل يخالف مدعي القاعدة. فتحصل إذن أن الشهيد الثاني في المسالك في باب الساب ناقش في كلية قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، هذا الذي أفاده المصنف. لكن هناك أيضا من ناقش في القاعدة وتأمل فيها غير الشهيد الثاني، وهو المقدس الأردبيلي، ولم يشر لذلك المصنف وكأنه لم يقف. المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان الجزء الثامن صفحة 192 في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، هل يلزم ضمان المقبوض بالعقد الفاسد أو لا؟ فناقش الشهيد، فناقش المقدس الأردبيلي في ذلك قائلا: وصحتهما، يعني صحة الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد وبالسوء، غير ظاهر. والأصل، عفوا، ناقش في دليل الضمان، في دليل الضمان وهو قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وناقش أيضا في قاعدة اليد، حيث ذكر أنه قد يقال بلزوم الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد إما بقاعدة اليد أو بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذا كلامه. فناقش في قاعدة اليد وفي قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بهذه العبارة، هذا نص عبارته. قال: وصحتهما، يعني صحة ماذا؟ قاعدة اليد وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، غير ظاهر. والأصل يقتضي العدم. إذن فالمقدس الأردبيلي يناقش أيضا في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. تحصل لدينا إذن، نعم، مجمع الفائدة والبرهان الجزء الثامن صفحة 192. فتحصل لدينا إذن أن المشهورة بين الأعلام قبول هذه القاعدة، إلا أن هناك من ناقش فيها كالشهيد الثاني في المسالك والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان. ونحن سنبحث القاعدة بحثا مفصلا، ثم أنت سترى أنك مع المشهور إن شاء الله تعالى، أو أنك مع الشهيد الثاني والمقدس الأردبيلي. تم الكلام في النقطة الثانية، طبق العبارة. ثم إن هذه المسألة من جزئيات، يعني هذا أي دليل الآن؟ هذا كله يريد يستدل على القاعد، على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد. ثم إن هذه المسألة، هذا الدليل الرابع بحسب ما ذكره المصنف، لكنه الخامس بحسب ما أشرنا إليه، لأننا ذكرنا دليلا رابعا من غير الكتاب وهو سير. ثم إن هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وهذه القاعدة أصلا وعكسا، ما هو أصلا؟ يعني ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ما هو عكسا؟ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. يقول: وإن لم أجدها. ها، دخل الآن في النقطة الأولى، تاريخ المسألة، من أول من تعرض للقاعدة. يقول: احتمالات، وإن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة. إذن الاحتمال الأول أنه أول من تطرق لها العلامة في التذكرة في باب الرهن، إلا أنها الاحتمال الثاني تظهر من كلمات الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط بحسب الأصل طبعا، فإنه علل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة بأنه دخل على أن يكون، يعني الضامن دخل على أن يكون المال مضمونا عليه. وذكرنا موردين، المورد الأول العارية، المورد الثاني الغصب مولاي. وحاصله يعني حاصل كلام الشيخ الطوسي أن قبض المال مقدما على ضمانه، يعني إذا أخذه القابض وهو ناوي أن يضمن بعوض واقعي أو جعلي. شنو يعني بعوض واقعي؟ بعوض واقعي كالمقبوض بالسو، كالمقبوض بالسو، كما لو جاء شخصون وقال أريد أن أشتري الكتاب لكني سأستشير فلان وفلان في قيمته، ما اشتراه بعده لكن قبضه على أساس أنه ضامن له، سيستشير في قيمته، إذا كان قيمته كما ذكر البائع يشتري بذلك ثم سلم، فهنا يضمن بالضمان الواقعي، إن كان مثليا فيضمن بالمثل، إن كان قيميا فيضمن بالقيمة. واضح؟ هذا المقبوض بالساو، يعني يقبضه ليسومه ثم يشتري. أو جعليا يعني مقدما على ضمانه بعوض واقعي، يعني بالمثل أو بالقيمة على حسب. أو جعليا، جعليا يعني المسمى، هذا ضمان المسمى موجب للضمان، وهذا المعنى يشمل المقبوض بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها. يعني هذا الكلام أنه أقدم على الضمان يشمل عقد الفاسد ويشمل عقد الصحيح، فهذا معناه أن كل ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة. جيد، هذا كله بحسب الأصل، أصل القاعدة، فلم يصرح بها صراحة، إنما تستفاد من دلالة التزامية في كلامه. أما عكس القاعدة، وذكر أيضا هذا العكس في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد في التذكرة، أن صحيحه يعني صحيح الرهن لا يوجب الضمان، فكيف يضمن بفاسده؟ فالرهن الصحيح لا ضمان فيه، فكيف يضمن بالفاسد؟ وهذا يدل على العكس المذكور، يعني عكس القاعدة. خلصنا الآن من النقطة الأولى تاريخ المسألة، من أول من تعرض لها. النقطة الثانية، هل هي مقبولة بالاتفاق بين الأعلام أو هناك من ناقش فيها؟ قال ولم أجد من تأمل فيها عدا الشهيد في المسالك، الجزء السادس صفحة 110 في باب السبق، فيما لو فسد عقد السبق في أنه يستحق السابق أجرة المثل أم لا؟ العقد فاسد لأن العوض خمر مثلا، لكن هل السابق يستحق أجرة المثل أو لا؟ هذا الذي وقفنا عليه، فقط الشهيد ونقلنا كلامه، لكن قلنا هناك غير الشهيد مثل المقدس الأردبيلي. وكيف كان؟ قبلت بهذا البحث التاريخي أم لم تقبل؟ أول من بحث القاعدة الطوسي أو العلامة؟ هل هي متفق عليها أو أنها محل أخذ ورد من الشهيد الثاني وغيره؟ فالمهم هو بيان معنى القاعدة أصلا وعكسا، ثم بيان المدرك فيها، فنقول ومن الله الاستعانة. النقطة الثالثة، بيان مفردات القاعدة. كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فهنا يتعرض المصنف لبيان مفردات القاعدة. المفردة الأولى العقد، فما هو المراد من لفظ العقد الوارد في هذه القاعدة؟ كل عقد يؤمن بالصحيح يؤمن بالفاسد، وكل عقد لا يؤمن بالصحيح لا يؤمن بالفاسد. فما المراد من العقد؟ يندرج ضمن العقد أقسام ثلاثة. القسم الأول العقود الجائزة، وهذا من قبيل الجعالة، فالجعالة عقد جائز عند بعض الأعلام كابن إدريس والعلامة الحلي والشهيد الثاني والمحقق الكركي. فبناء على ذلك يقال أن الجعالة تضمن في فرض الصحة، فكذلك أيضا تضمن في فرض الفساد وإن كانت عقدا جائزا. ويندرج أيضا الهبة إذا كانت عقدا جائزا كما لو كانت لأجنبيين، فهي لا تضمن في فرض الصحة فأيضا لا تضمن في فرض الفساد. هذا القسم الأول، إذن العقود الجائزة. القسم الثاني العقود اللازمة، وهذا من قبيل البيع، فالبيع عقد لازم يضمن بالصحيح ويضمن أيضا بالفاسد. وكذلك الإجارة، فهي لا تضمن، فهي عقد لازم لكنها لا تضمن بالصحيح فلا تضمن بالفاسد. فالبيع يدخل في الأصل والإجارة تدخل في العكس. القسم الثالث والأخير الإيقاعات الشبيهة بالعقود، وهذا من قبيل الجعالة على رأي بعض الأعلام كالمحقق الحلي، حيث اعتبر الجعالة من الإيقاعات للعقود خلافا لبعض الأعلام. ومن قبيل الطلاق الخلعي، فهو عند المشهور عقد لكن ذهب الشهيد الثاني إلى أنه إيقاع، فبناء على أن الجعالة إيقاع وبناء على أن الطلاق الخلعي إيقاع فيندرجان ضمن القاعدة. فالجعالة التي هي إيقاع والطلاق الخلعي الذي هو إيقاع يضمن يضمنان بالصحيح فيضمنان أيضا بالفاسد. وعلى فرض أن الجعالة لا تضمن بالصحيح، على فرض من يرى ذلك، فهي لا تضمن في الفاسد، فيمكن تدخل في الأصل، أصل القاعدة بناء على رأي من يراها كذلك، ويمكن تدخل في العكس. إذن فالمقصود بالعقد العقود الجائزة، العقود اللازمة، الإيقاعات الشبيهة بالعقود. إن المراد بالعقد أعم من الجائز، هذا القسم الأول، واللازم القسم الثاني، بل القسم الثالث مما كان فيه شائبة الإيقاع أو كان أقرب إلى الإيقاع، فيشمل الجعالة والخل. المفردة الثانية الضمان، والحمد لله رب العالمين.